هناك مسألة، هل أن الأديان جاءت للدفاع عن حقوق الله أم للدفاع عن حقوق الناس؟ الأديان جاءت للدفاع عن حقوق الناس وليست للدفاع عن حقوق الله، فالله تعالى ليست له مصلحة يريدها ويدافع عنها ويرسل أنبياء ورسلا حتى يدافعوا عن مصلحته. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. فبعزتي وجلالي لو أن الجن والإنس والملائكة أجمعوا على مررتي ما استطاعوا أن يجروني بمقدار ذرة، فلا عبادة الناس تنفع الله ولا معصيتهم تجره. سبحان من لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تجره معصية من عصاه. الله تعالى أنزل الشرائع من أجل الناس، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالأديان أنزلها الله من أجل الإنسان، والرسالات والشرائع جاءت من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وليس للدفاع عن حقوق الله تعالى. فليست هناك مصلحة يأتي الأنبياء لكي يدافعوا عنها، فالله تعالى ليس في حاجة لمن يدافع عن مصلحته وليست له مصلحة في خلقه. فحتى الدعوة إلى عبادته وتوحيده إنما هي لمصلحة الناس أنفسهم وليس لمصلحة الله تعالى. إذن أنزل الله الشرائع من أجل حماية حقوق الناس، ولذلك فكلها مركزة ومكرسة بهذا الاتجاه. الشرائع جاءت من أجل إقرار قيمة الإنسان وكرامته حتى لا يتجاحل كرامته الظالمون والمؤتدون، وجاءت بمناهج وأحكام وحدود تحمي حقوق الإنسان وترمن له كرامته وحقوقه في هذه الحياة. ولكن يحصل في كثير من الأحيان أن هناك من يستغل شرائع الله ضد عباد الله، فيستغل الأديان والشرائع والرسالات للاعتداء على حقوق الناس فيعتدي على حقوق الناس بسم الله تعالى. وهذه هي أبشع جريمة عند الله سبحانه وتعالى، أن يظلم الناس باسمه وأن يعتدى على حقوقهم تحت عنوان رسالته ودينه. هذا هو أسوأ شيء. إن من القبيح أن يأمر الله تعالى شأنه بما فيه المفسدة أو ينحى أما فيه المصلحة، غير أن بعض الناس يقولون إن القبيح ما نهى الله تعالى عنه والحسن ما أمر به، فليس في نفس الأفعال مصالح أو مفاسد ذاتية ولا حسن أو قبيح ذاتيان، وهذا قول مخالف للضرورة العقلية. كما أنهم جوزوا أن يفعل الله تعالى القبيح فيأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة، وقد أثبت في محله أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة، وذلك لاستلزامه نسبة الجهل أو العجز إلى الله سبحانه وتعالى أن ذلك علوا كبيرا. والخلاصة أنه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات ونحينا عن فعل ما حرمه، بل المصلحة والمنفعة ترجع إلينا في جميع التكاليف، ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الأفعال المأمور بها والمنحي عنها، فإنه تعالى لا يأمر أبثا ولا ينهى جزافا، وهو الغني عن عباده. فالأحكام الشرعية لا تقلو من أحد هذه الأربعة، وهو إما جلب نفع لخلق الله أو دفع ضرر عنهم، وكلاهما إما دنيوي أو أخروي، وهي تنظم فقه أهل البيت عليهم السلام. وقد قررها أصحابنا بأن قرر الحكم الشرعي إما أخروي وهو العبادات مثل الصلاة أو دنيوي لا يفتقر إلى عبارة وهو الأحكام مثل أحكام المساجد أو يفتقر إلى عبارة إما من الطرفين وهو العقود كالبيع أو من طرف وهو الإيقاعات كالجعالة وإن شئتم قلتم الشرائع الإلهية كلها لحفظ المقاصد الخمسة وهي الدين والنفس والمال والنسب والأغل التي يجب تغريرها في كل شريعة فالدين يقتسم العبادات وحفظه بالجهاد وتبابعه ومنها قتل المرتد والأمر بالمعروف والنحي عن المنكر وحفظ النفس بشرع القصاص وحافظة الحياة وما يتعلق بهما كالديات والكفارات وحفظ النسب بالنكاح وتبابعه والحدود والتأزيرات وحفظ المال بأكثر العقود والتمليكات وحرمة القصب والسرقة وغيرها وحفظ العقل بتحريم الاستبداد وقول الزور والسحر والكهانة والشؤبذة والتنجيم والغيافة وشرب المسكرات وما في معناها وبوضع الحدود والتأزيرات وحفظ الجميع بالقضاء والشهادات وتبابعهما قد يجتمع في الحكم الواحد غرضان فما زاد فإن المكتسب لقوته وقوت عائلته التي تجب عليه نفقتها إذا انحسر وجه التكسب في جهة وقصد به التقرب إلى الله تعالى فإن الأغراض الأربعة تجتمع فيه فالنفع الدنيوي بحفظ النفس والأخروي بأداء الفريضة المقصودة بحل قربه وأما دفع الضرر الدنيوي فهو إزالة الألم الحاصل للنفس بترك القوت وأما الأخروي فهو العقاب اللاحق بترك الواجب فبالحجج والشرائع الإلهية تأمن المذاهب وتحل المكاسب وترد المظالم وتؤمر الأرض وينتسف من الأعداء ويستقيم الأمر وتحفظ كرامة الناس وتراعى حقوقهم وتفرغ بالهم ونظمت أحوالهم ومحد سبيلهم لوصولهم إلى الأهداف المنشودة ولا يزالون بخير ما التزموا بها وتعاونوا على البر والتقوى فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء أما جديرة بالذكر لطيفة في الختام لاحظوا بانتباه من فضلكم إن كتب الطب بدون الطبيب لا تعالج الأمراض ولا يستطيع المريض علاجه بمراجعة تلك الكتب بنفسه ولكن الرجوع إلى الطبيب يقني المريض منها فأثبت ما مر من تاريخ الأمة أن القرآن دون ولاية الأئمة المعصومين عليهم السلام يسوق إلى الظلم والجور والفساد والانهيار فالقرآن دون ولايتهم يهدي إلى الضلال وورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تجلوا بعدي أبدا لن يفترقا حتى يرد علي الحوض ومعنى عدم افتراق كتاب الله وأهل بيت العصمة عليهم السلام أن علم الكتاب كله هو عند أهله العترة الطاهرة فمن تمسك بهم فقد تمسك بهما جميعا فالشرائع دون تبيين الحجج وتطبيقهم عليهم السلام ليست بخير ولا تحقق المقاصد الخمسة المذكورة بنفسها، بل تحقق نواقرها بستار ديني. وهذه حقيقة صدقها تاريخ الملاهم والفتن بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشيدتها مطائن الخلفاء المستلهة وقصص مظالمهم من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد بن معاوية وخلفاء بني مروان وخلفاء بني العباس وغيرهم من الطغاة الذين يجرون عنوان الإسلام معهم إلى يومنا هذا. وإنه من القبيح أن يضع الأحكام ويشرع الشرائع ولا ينسب الإمام المأسوم عليه السلام لتبيينها وتطبيقها، لأن دخول الأغرار والأحواء ووقوع الاستغلال وصدور الخطأ في تبيين الأحكام وتطبيقها على مبارئها فيه مفسدة كبيرة ولا فيه مصلحة. فالخليفة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن يتحلي كما قلنا سابقا بكفاءات متعددة، ومنها الإسمة والعلم اللدني والأفضلية في كل فضيلة والولاية التكوينية والولاية التشريعية وغيرها، والتعيين بنص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم باسم وشخص لا بالصفات وصيغة العموم فقط. وأقل مراتب الخليفة في العلم والإسمة هو علمه بأصول الديانات السماوية لا سيما القرآن الكريم والسنة المطهرة، والعصمة عن الخطايا والآثام وغير ذلك مما هو لازم لمن يتصدى للإرتلاء بمهمات هذا المنصب الجليل. وتمييز هذه الصفات في شخص ما ليس مستطاعا لكل أحد إلا من خلال تعريف الله عز وجل ورسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، فهو العالم في من تبفرت فيه هذه الصفات أو الكفاءات المؤتبرة، لا سيما الإسماء، حيث لا يمكن لأحد أن يتعرف على هذا المأسوم لكونها أمرا خفيا عن الناس يظهره الله على يد من جرت على يديه المعجزة أو الكرامة للتدليل على صحة تعيينه من قبل الله عز اسمه. إن الذين أحدوا اختيار الإمام إلى الناس قد حرفوا كلام الله عن موضعه وغيروا في الحقيقة المفهوم القرآني للإمامة وإدارة شؤون الناس الدنيوية. وإلا فإن شروط الإمامة بمعناها الجامع الكامل لا تعرف إلا عن طريق الإلهام الربوبي، لأنه عز وجل لوحده العالم استغلالا بهذه الصفات. كما حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن منصور عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ فقال: أرأيت أحد يزعم أن الله أمر بالزنا وشرب الخمر أو بشيء من هذه المحارم؟ فقلت: لا. فقال: ما هذه الفاحشة التي يدعون أن الله أمرهم بها؟ فقلت: الله أعلم وبليه. قال: فإن هذه في أولياء أئمة الجور ادعوا أن الله أمرهم بالإتمام بقوم لم يأمر الله بالإتمام بهم، فرد الله ذلك عليهم وأخبرنا أنهم قد قالوا عليه الكذب فسمى الله منهم فاحشة. والشرائع لن تتمكن بنفسها من تبيينها وتطبيقها وإقامة حدودها وإدارة محامها بل تحتاج إلى الإمام. والأئمة في كتاب الله عز وجل إمامان، قال الله تبارك وتعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لا بأمر الناس، يقدمون أمر الله قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم. قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يقدمون أمرهم قبل أمر الله وحكمهم قبل حكم الله، ويأخذون بأهوائهم خلاف ما في كتاب الله عز وجل كما قال الصادق عليه السلام. ويستحيل من الحكيم تفضيل المفضول على الفاضل بلا فضيلة، وترجيح المرجوح على الراجح بلا رجحان، وإيجاب طاعة غير المأسوم على المأسوم وغيره مع وجود المأسوم بالضرورة العقل في مثل هذه الأمور الكلية التي بها نظام النوع وعدم اختلاله، والقدر المتيقن أن غيره لا يقوم مقامه على التقادير التي تبحث عنها. فالدليل للأحكام الشرعية هو العترة الطاهرة، لا بد للناس من الرجوع إليهم الذين جعلهم الله سبحانه معمنا لعباده ومنارا في بلاده وخلفاءه في أرضه، ولا مناس لهم عن ولايتهم، ووفق بالتمسك بهم من امتحن الله قلبه للإيمان، وخذل من خذل. ولا يستقيم الأمر إلا بإمامة إمام معصوم عليه السلام، والإمام المعصوم طريق أمن للمكلف من الخوف، وغير المعصوم طريق خوف لعدم اسمته وهو الظاهر. فلا يناسب نسب الإمام غير المعصوم لطف الله ورحمته بعباده وإرادته إسلامهم وحدايتهم، والمناسب للطف والرحمة الإمام المعصوم فتعين تنصيبه. وأما ما دام الإمام المعصوم عليه السلام قائما في أسر الغيبة الكبرى لمصالح عديدة لا نعلمها، فعدم حضوره لا يعني عدمه، فلا تجوز الإمامة لغيره مع عدم اسمته بحجة ما لا يدرك كله لا يترك كله. فعلينا في هذه الأيام أن ننسب أنفسنا في مقام المملوكية لربنا، ونجاهد أهواءنا، ولا نجاوز حدنا، ولا نتقدم إمام زماننا أجل الله تعالى فرجه الشريف، ونكتفي بما كلفنا به وهو انتظار الفرج، كما ورد في تحف الأغول: انتظروا الفرج ولا تيأسوا من روح الله، فإن أحب الأمور إلى الله انتظار الفرج وما داوم عليه المؤمن، وتوكلوا على الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل جهاد أمتي انتظار الفرج. والانتظار يشتمل على منظومة من التكاليف التي وجهت إلينا من قبل ربنا، وتكاليف الإمامة ليست منها ولا نليق بها، لأن الله تعالى به أجل الله تعالى فرجه الشريف، لا بنا يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا. وفي تقديم الجار والزمير في هذه الرواية أعني به لطائف من التخصيص والاهتمام والتشفيق، شرحناها في محاضراتنا المختصة بها. أما مما يجب علينا في مقام الانتظار، الإقرار بوجود القائم أجل الله تعالى فرجه الشريف وحياته وظهوره وعلمه وعصمته وإمامته، وعدم الشك فيه وقبول غيبته وتحمل فراقه، وعدم الاعتراض إلى ساحته، والصبر على البلايا والظلم، والتمسك بآثار أئمة الدين وأركان المؤمنين والرجوع إلى رواة أحاديثهم والإرشاد والاسترشاد وإقامة دعائم الدين ورفع أعلامه وترويج الشرع المبين ونشر قواعده وأحكامه بتنظيم أهل التقوى وأهل العلم وتكثيرهم وتوعيتهم حتى يصرفوا أوقاتهم في تحصيل علوم أهل البيت عليهم السلام ويبذلوا أنفسهم في تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين ونصح المؤمنين. ومن أهم وظائفنا في هذه الأيام الخطيرة هو الصمود بالتفقه في الدين والصبر على النوائب وتقدير المعيشة وإعداد الأيدي العاملة والخبرة وإعداد أنفسنا بالتهيئة وأسرتنا بالتدبير والتربية وأمتنا بالإدارة والسياسة الإلهية لحفظ الدين الأصيل الذي يستقي من نمير الوحي أعني القرآن العظيم وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وما وصل إلينا من أئمة الهداة المهديين عليهم السلام. بلى لنا رسالة نسعى إليها ونؤديها وغايتنا خطة مرسومة لا نحيد عنها هي المساهمة بكل قوة وإخلاص في رفع المستوى الإيماني في أقطار العالم كلها، وإننا نؤمن ببقاء الفعل الحسن وصعود الكلم الطيب ورفع العمل الصالح، ولذلك نؤدي هذا الواجب مطمئنين إلى فائدته باذلين كل جهد لإتقانه وارئين نسب أعيننا خدمة الأمة والبشرية بما ينتجه لهم من معرفة وإرشاد في هذه البراءة المزجاة إلى عزيزنا أجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم وأحي بوليك القرآن وأرنا نوره سرمدا لا ظلمة فيه وأحي به القلوب الميتة واشف به الصدور الوغرة واجمع به الأحواء المختلفة على الحق وأقم به الحدود المعطلة والأحكام المحملة حتى لا يبقى حق إلا ظهر ولا عدل إلا زهر، واجعلنا يا رب من أعوانه ومقوي سلطانه والمؤتمرين لأمره والرارين بفعله والمسلمين لأحكامه وممن لا حاجة له به إلى التقية من خلقك. أنت يا رب الذي تكشف السوء وتجيب المرتر إذا دعاك وتنجي من الكرب العظيم، فاكشف يا رب الجر عن وليك واجعله خليفة في أرضك كما رمنت له. اللهم ولا تجعلني من خصماء آل محمد ولا تجعلني من أعداء آل محمد ولا تجعلني من أهل الحنق والقيظ على آل محمد، فإني أعوذ بك من ذلك فأعذني وأستجير بك فأجرني. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين.